بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أذكر فد ملاحظتين عليكم السلام ورحمة الله أو ثلاثة ترتبط بالدرس السابق. الملاحظة الأولى أن المفهوم هو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص، هذا أمر مسلم، فلا يشمل المدلول الالتزامي الذي يكون بينا بالمعنى العام أو غير بين. صرح بهذا الشرط كل من المحقق النائيني والمحقق العراقي رضوان الله عليهما، بل أن المحقق العراقي ادعى أن بناء المباحث الأصولية، أو قل أن مبنى الأصوليين قائم على هذا الذي ذكرته، من أن المفهوم هو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص. يقول أصلا هذا هو الذي يريده الأصوليون، مو بس أنا أبني عليه، هذا هو المشهور، هذا هو الذي تبانى عليه الأصوليون من محققيهم وغير المحققين، فيعتبر هذا أصل موضوعي ويشيد البحث على أساسه. البعض يناقش. هاي ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا التعريف الذي نسبه صاحب الفصول إلى المشهور، ونسبه صاحب القوانين إلى المشهور، ما يدل عليه اللفظ، حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. صاحب الفصول رحمه الله فسر بتفسير لطيف جدا، أنا أذكر لكم هذا التفسير لأنه ارتضاه الشيخ الأنصاري أيضا. شنو معلم في محل النطق يصير منطوق؟ حكم يدل عليه اللفظ في محل النطق، حكم يدل عليه لا يدل عليه اللفظ، يدل عليه اللفظ لا في محل النطق. الأول منطوق والثاني مفهوم، هذا شو المقياس؟ ما هو المقصود به؟ صاحب الفصول قال الجملة الشرطية تدل على معنيين، تدل على حكمين. هاي الجملة الشرطية إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، تدل على حكمين. الأول الاعتصام عند الكرية، الكرية يعني الاعتصام، اعتصام الماء الذي هو كر، هذا حكم أول. الحكم الثاني الذي تدل عليه هذه الجملة عدم اعتصام الماء، أو قل انفعال الماء بالنجاسة عند كونه أقل من كر. إذن أكو حكمين لهذه الجملة الشرطية، الحكم الأول الاعتصام للكر، والثاني الانفعال بالنجاسة لغير الكر، هذان حكمان. الحكم الأول استفدناه من اللافظ بلا واسطة بالمباشرة، الحكم الثاني استفدناه من اللفظ بتوسط الحكم الأول، المعنى الأول بواسطة. هذا مقصودنا في محل النطق أو لا في محل النطق؟ أعيده، مقصودنا في محل النطق، يعني حكم نستفيده من الدليل من اللفظ من دون واسطة بالمباشرة، مثل هذا حكم الاعتصام، اعتصام الكر، هذا نستفيد من قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. الاعتصام يعني لا ينجسه شيء، هذا معنى اعتصام. هذا قاعد أفسر شيء العبارة، خلي مكانها كلمة، لم ينجسه شيء يعني يعتصم. اعتصام الكر هو حكم نستفيده من هذا اللفظ بلا توسط شيء، هذا يكون منطوق. لا في محل النطق اللي هو المفهوم، حكم نستفيده من الجملة، نستفيده من اللفظ، لكن بتوسط المدلول المطابق، بتوسط المنطوق، بتوسط حكم آخر، بتوسط المعنى الأول، بتوسط حكم بتوسط معنى الاعتصام للكور نستفيد الانفعال لغير الكور. هذا لا في محل النوت. إذن في محل النوت يعني بالمباشرة بلا توسط معنى آخر، لا في محل النوت يعني بتوسط معنى آخر. هاي ملاحظة ثانية قلت لعلها تنفعكم أيضا. بعد أن وضح المصنف رحمه الله هاي المقدمة الأولى، انتقل للمقدمة الثانية. في المقدمة الثانية نسأل ماذا، ما هو بحثنا في المفاهيم؟ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، نستفيد منها حكمين. الحكم الأول هو المدلول المطابقي، الاعتصام للكر، كما نستفيد منها حكم ثاني وهو عدم الاعتصام، يعني الانفعال لغير الكر. لو قلنا بذلك، حينئذ بحثنا في المفهوم وين ينصب؟ هناك احتمالين في البحث الأصولي في المفاهيم، يعني عندما نبحث عن مفهوم الجملة الشرطية وأن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هناك احتمالان في البحث الأصولي. الاحتمال الأول أننا نبحث عن صغر الظهور، نبحث عن أن الجملة الشرطية التي توجد فيها أداة شرط وشرط وجزاء، مقدم وتالي، هاي الجملة هل تدل على وجود المدلول الالتزامي؟ هل تثبت، هل لها مدلول التزامي؟ هاي الجملة التي تقول إذا بلغ الماء قدر كر وهي بالقطع واليقين، تدل على أن الماء الكر معتصم، هذا معناها. هل تريد أن تخبرنا عن أن الماء الذي هو أقل من كر ينفعل بالنجاسة، أو لا تريد أن تخبرنا عن ذلك؟ إذا قلت أنا مثلا، إذا قلت نعم، المشهور هيك يقولون نعم، هي تريد أن تخبرنا عن المدلول المطابقي وعن المدلول الالتزامي، تريد أن تخبرنا أن الكر معتصم وأن غير الكر غير معتصم، تريد أن تخبرنا بذلك. هذا يعني أنني أستظهر من هذه الجملة الشرطية، أستظهر دلالتها على المفهوم، دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، دلالتها على وجود هذا المدلول الالتزامي البين الأخص. أنا إذا قلت نعم. أما أنت إذا صرت من أصحاب صاحب الكفاية، من أصحاب السيد المرتضى الذين ذهبا إلى عدم وجود مفهوم للجملة الشرطية، شو تقول؟ تقول لا، هاي الجملة غاية ما تريد أن تثبته، وتقول لنا أن الكر معتصم، أما غير الكر منفعل بالنجاسة بمجرد الملاقات، أصل ليست في مقام البيان، قد ينفعل قد لا ينفعل. أنت ذهبت إلى عدم ثبوت المفهوم لهذه الجملة، يعني أنت تقول أن هذه الجملة تثبت فقط مدلولها المطابقي وليست في مقام إثبات المدلول الالتزامي، هي لا تنفي الحكم عند انتفاء شرطه، لا تنفي أصلا، مو يم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هي تريد أن تقول بثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، أما انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أبدا، ليست في هذا المقام. إذن أنت تستظهر، أو قل لا تستظهر الثبوت الانتفاء عند الانتفاء، لا تستظهر المفهوم، لا تستظهر أن هذه الجملة تريد أن تخبرنا عن وجود مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص، لا تستظهر ثبوت مثل هذا المدلول الالتزامي لهذه الجملة. هذا هو البحث الأول. هذا البحث هو بحث استظهاري، الجملة لها هيك دلالة لو ما لها هيك دلالة، هل لها مثل هذا المدلول الالتزامي أو ما لها مثل هذا المدلول الالتزامي؟ هذا بحث استظهاري، هذا في صغر الظهور. هذا البحث المتصور الأول. البحث المتصور الثاني، بعد أن ندرك ونجزم ونحرز وجود المفهوم أنا وأنت، وجود المدلول الالتزامي لهذه الجملة الشرطية، نحرز نقطع أن هذه الجملة ليست فقط في مقام إثبات الاعتصام للكر، وإنما هي في مقام أيضا تنفي، في مقام نفي في مقام نفي الاعتصام عن غير الكر. تقول أن غير الكر منفعل غير معتصم، ينفعل بالنجاسة. أنا وياك وصلنا في البحث الأول للجواب الإيجابي، نعم نعم الحمد لله. في البحث في البحث الصغروي قلنا نعم ظاهر لها مدلول التزامي، هي ظاهرة في النفي عند النفي، في الانتفاء عند الانتفاء. بعدين نجي أنا وياك نختلف في الحجية. خب هذا الظهور حجة لولا، نتعارك أنا وياك، أنت تقول حجة وأنا أقول ليس بحجة. هذا هو المقام الثاني المتصور للبحث. إحنا وين مبحثنا؟ أين نبحث؟ في المقام الأول لو في المقام الثاني؟ صاحب القوانين عندما قال في عنوان هذه المسألة اختلفوا في حجية مفهوم الشرط، إيش تفتهم من عندها؟ المقام الثاني، يعني أكو مفهوم، أكو مدلول التزامي، حجة لو مو حجة. يعني هم المرتضى رحمه الله أن المنكر للمفهوم، وهم المشهور الطوسي المثبت للمفهوم، اثنيناتهم يقبلون وجود مثل هذا الاستظهار والمدلول الالتزامي، لكن المرتضى يقول مو حجة والطوسي يقول حجة. هذا هيك يوحي عبارة القمي، هيك توحي الميرزا القمي صاحب القوانين، عبارته هيك توحي. إذا كان الصحيح هو ذلك، فلماذا ذكروا المفهوم في مباحث الألفاظ؟ كان المفروض هذا البحث ينشأ من مباحث الألفاظ بما فيهم المحقق القمي صاحب القوانين وصاحب الفصول، وين يخلونه في مباحث الحجج. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ مثل ما يبحثون عن حجية الدليل العقلي يبحثون عن حجية المفهوم. نعم في مباحث الحجة، ويخلونه في مباحث الألفاظ. إذن لماذا تجعلونهم في مباحث الألفاظ؟ يقول المصنف رحمه الله، يقول الصحيح أن البحث بحث في المقام الأول، أصلا ما عندنا في المقام الثاني بحث، لا يوجد بحث في المقام الثاني. بحثنا في المقام الأول، يعني الشيخ الطوسي والمشهور عندما ذهبوا إلى المفهوم في الجملة الشرطية ذهبوا إلى الاستظهار، قالوا أن الجملة الشرطية ظاهرة في وجود مدلول التزامي اسمه الانتفاء عند الانتفاء، بمجرد أن يرتفع الشرط يرتفع معه الجزاء، بمجرد أن لا كرية حينئذ لا اعتصام. قالوا نستظهر، بينما من أنكر المفهوم مثل المرتضى رحمه الله وصاحب الكفاية قالوا لا نستظهر الانتفاء عند الانتفاء، لا يوجد في الجملة الشرطية مثل هذا الظهور. ولو أنهما اتفقا على هذا الاستظهار لم يصل البحث إلى الحجية، لأن الظهور حجة. يعني أصحاب القول الأول عندما قالوا بالاستظهار وأن الجملة الشرطية ظاهرة في ثبوت المفهوم، بعد ما يحتاج يبحثون عن حجية هذا الظهور، لأنهم أسسوا أساساً في مباحث الحجج، قالوا أن كل ظهور حجة، فلا داعي أن يبحثوا عن حجية المفهوم بخصوصه. المفهوم نبحث أنا وياك به في أن الجملة ظاهرة في المفهوم لو مو ظاهرة، لها مثل هذا المدلول الالتزامي لو لا، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، ظاهر في انتفاء الاعتصام عند انتفاء الكرية لو مو ظاهرة في ذلك. إذن بحثنا بحث كما قاله النائيني رحمه، قاله المشهور، قالوا أن البحث في المفهوم صغروي لا كبروي، ما نبحث بالحجية بعد ثبوت المفهوم، لا لا ما نحتاج، وإنما نبحث عن أصل ثبوت المفهوم، ولو ثبت المفهوم حينئذ لا نبحث عن حجيته، هو حجة بالجزم، لأنه معنى ثبوت المفهوم يعني ظاهر الجملة وجود هذا المدلول الالتزامي. إذن هاي عبارة تعارف عليها المتأخرون، أن النزاع في المفهوم صغروي لا كبروي، يعني أكو هيك مدلول الجملة ظاهرة لو مو ظاهرة، الجملة الشرطية ظاهرة في انتفاء الحكم الموجود بالجزاء عند انتفاء الشرط والمقدم دولة، الجملة الوصفية ظاهرة عند انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف الذي هو قيد لولا، الجملة الغائية ظاهرة عن انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية أو لا، وهكذا. فإذا قلنا ظاهرة بعد ما نبحث البحث الآخر الثاني كبرى الحجي أصلا ما يحتاج، لا نحتاج إلى ذلك. قال قدس سره: النزاع في حجية المفهوم. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه، لا شك أنه إذا كان له مفهوم، يعني إذا كانت الجملة الشرطية تدل على انتفاء الاعتصام عند انتفاء الكرية فهو ظاهر فيه، إذن الجملة الشرطية ظاهرة في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، عند انتفاء الشرط، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ظاهرة، فيكون حجة، الذي يتفرع يكون حجة، النتيجة أنه حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا، مثل عبارة صاحب القوانين قال اختلفوا في حجية مفهوم الشرط، اختلفوا في الحجية، ما معنى هذا النزاع؟ وعلى تقديره لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ، يعني لو كان النزاع في الحجية هذا ما معنى، هذا استنكاري، هذا ما معنى النزاع في حجية المفهوم. إذن ما معنى هذا النزاع؟ أو حتى يصير سؤال استفهامي، عندما تكون الجملة الشرطية ظاهرة في ثبوت المفهوم، فما هو معنى عبارة أن هناك خلاف في حجية المفهوم مع أن كل ظاهر حجة؟ تقدر تقول استنكار، سؤال. وعلى تقديره أن هناك نزاع في حجية المفهوم بعد الجزم بوجود المفهوم والظهور المفهومي، مع ذلك هناك نزاع في حجيته، على تقدير وجود النزاع في حجية المفهوم لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي، هذه المباحث التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام، تشخيص الظهور، هاي الواو تفسيرية، شنو تشخيص الظهور؟ يعني تنقيح صغريات حجية الظهور، أصل الظهور أمر نبحثه، حجية الظهور كبرى حجية الظهور أصل نبحثه، شيء نبحثه لاحقا إن شاء الله في باب الخاص به في باب الحجج. أما في مباحث الألفاظ إحنا نريد نشخص الظهور الجزئي، أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا، وأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة أو لا، وأن الجملة الشرطية ظاهرة في ثبوت المفهوم، يعني الانتفاء عند الانتفاء أو لا. نريد أن ننقح صغريات تلك الحجية، لأننا إذا قلنا بالظهور هناك نقول حجة رأسا، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. إذا هو مو مبحث صغروي بل مبحث كبروي، إذن كون نشيله منه نخليه ويا مبحث حجية العقل، حجية الظهور وحجية المفهوم. والجواب عن هذا التساؤل أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها في المفهوم. هذا وبحث. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة، هذا هو في حصول المفهوم للجملة، النزاع مبتدأ خبره في حصول المفهوم للجملة، هذا هو محل نزاعنا، الجملة ظاهرة فيه أو ليست ظاهرة، لا أن النزاع وليس النزاع في حجيته، في حجية المفهوم بعد فرض حصوله. هذا نفس الكلام ورد ذكره عند الشيخ الأنصاري والصاحب الكفاية والمحقق النائيني رحمه الله والمتأخرين. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا، رح يوضح لنا يا بمثال أن الجملة، يدي يوضح هاي العبارة السابقة رح يوضحها أكثر. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، هالشي مهم. يعني إحنا ترى من نبحث عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وعدمه، نقولكم ما عندنا قرينة خاصة تقول هاي الجملة تدل على ثبوت المفهوم لهذه الجملة، ما عندنا قرينة خاصة، ما عندنا قرينة خاصة في نفس الكلام أو في خارج الجملة. هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ تدل. هاي الواو مفسرة اللي ما بعدها نفس اللي ما قبلها، هل هي ظاهرة في ذلك؟ هاي الجملة الشرطية ظاهرة في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ لا، أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم انتفاء دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط وظهورها فيه، هاي الواو عاطفة، ظهورها معطوفة على دلالتها، هو نفسه الظهور والدلالة واحد، يتنازع في حجيته، لا، فإن هذا لا معنى له، لا معنى له، لأنه إذا قلنا ظهور فهو حجة قطعا جزما، وإن أوهم ذلك أن النزاع في الحجية بعد ثبوت المفهوم وبعد الإحراز الدلالة المذكورة، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرناه، كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها، الانتفاع عند الانتفاء إذا كانت لهذه الجملة قرينة خاصة على ذلك المفهوم. لا، إحنا نبحث عن القواعد العامة، ما عندي قرينة خاصة، حينئذ ما هو الحكم؟ فإن هذا ليس موضع كلامهم، موضع كلامهم خلو الجملة عن القرينة، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجمل، عادة ما أكو قرينة حينئذ كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة في دلالة هذا على المفهوم متعلق بدلالة، ومحل النزاع هو في دلالة نوع تلك الجمل بين شارحتين كنوع الجملة الشرطية دلالتها على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. ثلاثة أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قد يسمى بفحوى الخطاب أو يسمى الأولوية القطعية، هذه الجملة يقال أنها تدل على حكمين، الحكم الأول منطوق لها والحكم الثاني غير منطوق لها، مفهوم لها، وهما متفقان في النوع، في نوع الحكم، الأول هو الوجوب، المنطوق هو الوجوب والمفهوم أيضا الوجوب، الأول هو الحرمة والثاني هو الحرمة أيضا، الأول هو الجواز والثاني هو الجواز أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هاي الآية تدل على حرمة التأفيف، التأفف أمام الوالد أو الوالدة، ولا تقل لهما أف، حينئذ يدعى أن هذه الجملة تدل على حكمين، الحكم الأول هو حرمة التأفيف تدل عليه بمنطوقها، والحكم الثاني حرمة الشتم أو حرمة الضرب، تدل عليه بالمفهوم مدلول التزامي لازم. اتذكر بداية الدرس ايش قلت لك تفسير صاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول قال في محل النطق يعني يستفاد من اللفظ بالمباشرة، لا في محل النطق يستفاد من المفهوم بواسطة المعنى المنطوقي المعنى المطابقي، يعني لا بالمباشرة. فإن الأول حرمة التأفيف تستفاد من هذه الجملة بالمباشرة، هي هو المعنى الذي تدل عليه الجملة بحسب ألفاظها، بينما حرمة الضرب لا تدل عليه الجملة إلا بعد دلالتها على حرمة التأفيف. لاحظ كيف؟ لا في محل النطق. هذا يسمى مفهوم الموافقة. ليش مفهوم الموافقة؟ يعني نريد أن نثبت في الحقيقة، نريد أن نثبت هذا الحكم الذي هو موجود في المنطوق، نريد أن نثبته لموضوع آخر لفرد آخر ما موجود في الجملة، وهو الضرب. الضرب ما موجود في الجملة، التأفيف موجود في الجملة. نريد أن نثبت الحرمة للضرب الذي لم تذكره الآية على أساس أن التأفيف محرم لأجل إيذاء الأب أو الأم، فيكون ما هو مشترك مع التأفيف في العلة بنحو أشد اللي هو الضرب يكون مشترك معه في الحكم بنحو الأولوية. هذا يسموه بالأولوية، يسموه فحوى الخطاب، يسموه مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة لا، الاعتصام عدم الاعتصام. تلاحظ الوجوب تدل على الوجوب عند ثبوت عند 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 ثبوت الزوال، إذا تدل على عدم الوجوب عند عدم ثبوت الزوال، وهكذا مفهوم يختلف فيه الحكم المنطوقي عن الحكم المفهومي. قال أقسام المفهوم. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أولا مفهوم الموافقة، ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ، وجوب حرمة للحكم الموجود في المنطوق. فإذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. إذا كان الحرمة فهو حرمة، كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، دلالة الأولوية على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك من الأمور التي هي أشد إهانة وإيلاما. الإهانة والإيلام باعتبار هي علة الحكم بحرمة التأفف، ونحو ذلك من الأمور التي هي أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. مثلا لو قال المولى لعبده أكرم ابن العالم، فإنها تدل على وجوب إكرام العالم بالأولوية، لأن العلة في إكرام ابن العالم كونه منتسبا للعالم، فكيف إذا جاء نفس العالم؟ إكرام العالم يؤدي إلى إكرام ابنه، فقطعا من باب أولى إكرام نفس العالم. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب. الفحوى هو ما يفهم من الكلام على نحو الجزم واليقين، على نحو الجزم والقاط. هذا معنى الفحوى، ما يفهم من الكلام على نحو القطع واليقين. فحرمة ضرب الأبوين تفهم قطعا من حرمة التأفف، تفهم قطعا من الخطاب بحرمة التأفف، ويسمى فحوى الخطاب أو يسمى بمفهوم الأولوية. ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، الكل يقولون حجة بمعنى دلالة، هذا معنى. بمعنى شنو معنى حجيته؟ بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم، دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. علة الحكم والإيذاء، إيذاء الأبوين، فيتعدى الحكم وهو الحرمة إلى الفرد الآخر الذي يكون أولى في إيجاد العلة، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه إن شاء الله عندما نبحث عن أحكام القياس. ثانيا مفهوم المخالفة وهو ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم المنطوق وجوب المفهوم حرمة عدم وجوب يعني بالدقة عدم وجوب هذا معنى المخالفة المفهوم حرمة المنطوق حرمة المفهوم عدم حرمة طهارة نجاسة وهكذا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي ستة أولا مفهوم الشرط ثانيا مفهوم الوصف مفهوم الغاية رابعا الحاصل خامسا العدد سادسا اللقب لابد أن نبحثها واحدة واحدة ليش سيتضح سيتضح إن شاء الله من الأبحاث القادمة سبب أنه نبحث تفصيلا هذه المسائل البحث الأول في مفهوم الشرط أولا لابد أن نحرر محل النزاع شيء قطعي يذكره لنا صاحبنا رضوان الله عليه يقول لا شك في أن الجملة الشرطية تدل على نوع علقة وارتباط بين الشرط والجزاء لا شك نوع علقة وارتباط بين المقدم والتالي إن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء تدل على فهو معتصم يعني تدل على أن هناك علقة أن هناك ارتباط بين بلوغ الماء كريته الكرية هذا المقدار وبين كونه معتصما هناك علقة إن جاء زيد أكرمه إن سلم عليك سلم عليه تدل على وجود علقة تدل على وجود نوع ربط بين المجيء وبين الإكرام وبين وجوب الإكرام هذه العلقة هي التعليق أن وجوب إكرام زيد أن اعتصام الماء أن وجوب التسليم عليه ورد السلام له معلق على المقدم على الشرط على بلوغ الكرية على تسليمه عليك على مجيئه إليك على هذه الشرائط المذكورة في الجملة هذا أمر محرز يقول ما عندنا شك فيه نعم هناك خلاف في شيء آخر أنه من هو الدال من هو الدال على هذا التعليق على هذا الارتباط المشهور قالوا الدال هو أداة الشرط في مقابل المحقق الإصفهاني رحمه الله الذي ذهب إلى أن الدال هو الهيئة هيئة الجملة الشرطية من طرح هذا الخلاف؟ هو المصنف رحمه الله يقول من طرح يعني أصلا لا يشير إليه المهم هاي الجملة الشرطية إما بأداتها أو بهيئتها أداتها يعني واضع الواضع في اللغة قال هاي أداة الشرط وضعت هذه إفادتي تعليق الجزاء على الشرط وأن وجود الجزاء مرتبط بوجود الشرط الأداة الدالة على التعليق على الارتباط الخاص بينما الإصفهاني رحمه الله يقول مو الأداة الهيئة يعني الهيئة جملة الجملة الشرطية المركبة من الأداة والمقدم والتالي أداة وشرط وجزاء هاي الهيئة بكلها تدل على التعليق مو الأداة نفسها المهم على كل حال إحنا إذن محرزين لأن لهذا المعنى دلالة الجملة الشرطية على التعليق ولكي يتضح محل النزاع هناك أمران يتوقف عليهما معرفة أين يقع الخلاف بين فقهائنا وين هو محل النزاع هذا يتضح من خلال نقطتين النقطة الأولى الجملة الشرطية الجملة الشرطية على نحوين النحو الأول هي التي يكون الشرط فيها ذكر جاء به المتكلم لبيان تحقق الموضوع هذا القسم الأول من الجمل الشرطية القسم الثاني بعكسها، الشرط فيها جاء به المتكلم ليس لبيان تحقق الموضوع ووجود الموضوع. هذا يتوضح كله من خلال الأمثلة. خلنا نوضح مثال للجملة الأولى. إذا قال المولى إذا رزقت، إذا قال المعصوم إذا رزقت ولدا، المتكلم إذا رزقت ولدا فاختنه، هذه الجملة تتألف من حكم اللي هو وجوب ختان الولد، وتتألف من شرط وهو رزق الولد. أقدر أعبر عنه بعد شيء آخر لما أقدر؟ وجود الولد نقدر نعبر عنه، مو نفس الشيء رزق الولد ووجود الولد نفس الشيء. هذا هو شرطه، هذا شرطه، هذا شرط. والوجوب هذا حكم. زين، موضوع الحكم ما هو؟ الختان. أحسن، هذا هو الموضوع، موضوع الحكم. والولد نقدر نسميه شيء، هذا هو متعلق، نسميه متعلق الحكم، اللي هو متعلق الموضوع، يعني بالدقة متعلق الموضوع. حينئذ هاي الجملة تشتمل على حكم وهو وجوب ختان الولد، وشرط لذلك الحكم وهو وجود الولد ورزق الله إياك بالولد. إن رزقك الله بالولد فاختنه، يجب عليك أن تختنه. هذا معنى. إذن فنبدل التعبير، إذا رزقك الله بالولد وجب عليك ختانه، ختان الولد. حينئذ ما هي النسبة بين الموضوع اللي هو ختان الولد وبين الشرط اللي هو رزق الولد؟ ما هي النسبة؟ النسبة هي التوقف العقلي، التوقف العقلي، التوقف العقلي التكوين. لأنك لو لم ترزق ولدا ولم يكن لديك ولد، حينئذ لا يمكنك أن تختنه. ختان الولد يتوقف عقلا تكوينا خارجا على وجود الولد، يعني على رزق الولد. إذن هذا الشرط الموجود في الجملة الشرطية مسوق لبيان تحقق الموضوع اللي هو ختان الولد، يوضح لك وجود الموضوع وعدم وجوده، أو سمه أن النسبة بين الشرط وبين الموضوع في هذه الجملة هو التوقف الخارجي التكويني العقلي. واقعا إذا واحد ما يرزق بولد فحينئذ لا يمكنه أن يختن الولد، وبالتالي نقول هذه الجملة الشرطية تدل على أنك إذا رزقت ولدا يجب عليك ختانه، وهي لا تدل على أنك إن لم ترزق ولدا لا يجب عليك ختانه، لا تدل على ذلك. أصلا لا معنى لأن نبحث عن الانتفاء، عن انتفاء وجوب الختان عند انتفاء رزق الولد، لا معنى لذلك، لا معنى له. لأنه لو لم ترزق ولدا طبعا لا يمكنك ختانه، لا يمكنك ختانه أصلا. هذا الموضوع لا يمكن أن يوجد في الخارج حتى نسأل إنك لو لم ترزق ولد هل يجب عليك الختان أو لا يجب؟ لا يمكن، هذا السؤال لا يصدر من عاقل، لأن هذا السؤال حتى يصدر ويصح أن يصدر من الإنسان نحتاج إلى موضوع يمكن أن يتحقق بغض النظر عن وجود الشرط وعدمه. تلاحظون كيف؟ قوله إذا ركب الأمير فخذ ركابه، هنا عندي شرط وهو ركوب الأمير،
هذا شرط. وعندي حكم وهو وجوب الأخذ بركاب الأمير بركابي. هذا الحكم موضوعه ما هو؟ الأخذ بالركاب. هذا هو موضوع الحكم. تلاحظون؟ حينئذ ما هي النسبة بين هذا الشرط وبين الأخذ بين ركوب الأمير وبين الأخذ بالركاب وبين الأخذ بالركاب؟ ما هي النسبة؟ التوقف العقلي الخارج التكويني، لأن الأمير لو لم يركب لا يمكن أن يأخذ أحد بالركاب بركاب الأمير، لأن الأمير ليس براكب فلا ركاب له، إنما يعقل أن يأخذ أحد بركاب الأمير إذا ركب الأمير. فإذا هذا الموضوع متوقف خارجا وتكوينا على وجود هذا الشرط، متوقف على وجود شرط الحكم. وبالتالي لا يعقل أن نختلف أنا وأنت، نجي نقول إذا لم يركب الأمير، هاي الجملة تدل على أنه إذا ركب الأمير يجب عليك أن تأخذ بركابه، تدل على هذا المدلول المطابقي، وتدل على مدلول التزامي وهو ما إذا لم يركب الأمير فلا يجب عليك أن تأخذ بركابه. لا معنى لذلك، لا معنى لذلك، لأن هذا السؤال لا يصدر من عاقل. هل إذا لم يركب الأمير يجب أو لا يجب علي الأخذ بركابه؟ إنما نختلف في هذا الحكم في موضوع يمكن أن يوجد حتى وإن انتفى الشرط. أما هنا هذا الموضوع قطعا جزما بالأيمان المغلظة لا يمكن أن يتحقق خارجا ما لم يتحقق الشرط. فشنو نختلف في ثبوت الوجوب له وعدم ثبوت الوجوب له لو انتفى الموضوع، لو انتفى الشرط؟ لا معنى لهذا الاختلاف. ولا تكرهوا، مثال ثالث، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني تعففا، إن أردنا الفتيات تحصنا لا تكرهوهن هن على البغاء. هذه بيها شرط إرادة الفتيات التعفف، هذا شرط، وبها حكم وهو حرمة الإكراه على البغاء. ولهذا الحكم موضوع وهو الإكراه على البغاء. هذه الجملة تدل على أنه إذا كانت الفتيات يردن التحصن والتعفف حرم عليكم إكراههن على البغاء. زين، إذا لم يردن التحصن والتعفف، مفهوم هذا؟ نسأل عن المفهوم. إذا لم يردن التحصن والتعفف هل يحرم عليكم إكراههن؟ هل يجوز لكم؟ هل نقول إذا أردنا التحصن حرم الإكراه على البغاء، أما إذا لم يردنا التحصن حينئذ لا يحرم الإكراه على البغاء؟ لا يحرم، يعني يجوز الإكراه على البغاء. يمكن أن نستفيد هذا المفهوم من هاي الجملة، من هاي الآية، لو لا نقول قطعا لا. ليش؟ لأن النسبة بين هذا الشرط وهو إرادة التعفف والتحصن وبين هذا الموضوع وهو الإكراه على البغاء هي نسبة التوقف الخارجي، يعني لا يمكن أن يكون إكراه على البغاء خارجا إلا إذا كانت الفتيات يردن التعفف. ولو أن الفتيات لا يردن التعفف إذن لا معنى لمفهوم الإكراه على البغاء. إذن خارجا تكوينا عقلا الإكراه على البغاء إكراه الوالد بنته مثلا على البغاء، إكراه الفتيات على البغاء
هذا يتوقف على ما إذا كانت نفس الفتاة تريد التعفف، أما إذا الفتاة لا تريد التعفف يعني هي تريد البغاء لا تريد التحصن يعني هي تريد البغاء، لا معنى لإكراهها على أصل البغاء. تلاحظوا؟ وعليه لا معنى للسؤال أن نقول إذا لم يردن الفتيات تحصنا وتعففا هل يحرم الإكراه على البغاء أو يجوز؟ أصلا لا إكراه على البغاء في المقام حتى تبحث عن حرمته. أنت لك حق أن تبحث عن حكم موضوع، من المعقول أن هذا الموضوع يبقى موجودا حتى مع انتفاء الحكم، حتى عفوا مع انتفاء الشرط، حتى مع انتفاء الشرط، وهذا في المقام غير موجود. هاي القضية تسمى أنها قضية شرطية، الشرط فيها إنما ذكره المتكلم لبيان تحقق الموضوع ووجود الموضوع. في مقابل هذا القسم، القسم الثاني، القضايا المتعارفة، إن جاءك زيد فأكرم، لا يوجد بين مجيء زيد لك وبين وجوب إكرامه وبين إكرام زيد، لأن نحن عن الموضوع مو على الحكم، لا يوجد بين مجيء زيد اللي هو الشرط وبين الموضوع اللي هو إكرامه، لاحظ ويجب إكرامه، الحكم هو الوجوب والموضوع هو إكرامه، لا يوجد بين مجيء زيد وبين إكرامه لا يوجد توقف عقلي خارجي تكويني أبدا، وإنما هناك توقف تشريعي، المولى قال إن جاءك وجب الإكرام، ولذا يمكن أن نتصور ثبوت الموضوع وبقائه اللي هو الإكرام حتى في حال عدم مجيء زيد. أكرم زيد أقدر، إجاء وما إجاء، حينئذ نسأل عن أن هذا الإكرام هل هو واجب أو ليس بواجب عند انتفاء المجيء. إن بلغ الماء قدر كر الأمر فيه كذلك، لا يوجد توقف عقلي خارجي تكويني بين الكرية اللي هي الشرط وبين المائية، طهارة الماء، الماء يبقى ماء ولا يتوقف على الكرية. تلاحظون؟ فمن الممكن إذن أن نسأل هذا السؤال، لو زالت الكرية الماء اللي بعد موجود هل هو معتصم أو ينتهي اعتصامه؟ هذا الثاني هو محل بحثنا، القضية التي لا يكون فيها الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع هو محل بحثنا، وأما الأول أصلا لا مفهوم لها بالجزم واليقين. هذا الركن الأول في تحرير النزاع، ويأتي التطبيق يوم غد.